العظيم بشر الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا وصل بنا الكلام إلى الفصل الثالث والأخير من فصول المطلق والمقيد، اللي هو البحث المعروف بعنوان ثناء المطلق والمقيد المتنافيان، اللي هو في الواقع بحث عن متى يحمل المطلق على المقيد، أو متى يقيد المطلق بالمقيد. في هذا البحث عادة العلماء بانين المسألة على أنه هناك قسمان للمطلق والمقيد. طارة يرد المطلق والمقيد لبيان حكم واحد، ومرة أخرى يرد المطلق والمقيد لبيان حكمين. مثلا قد يرد مثلا المطلق يقول لك إذا ظاهرت كفرت، ويرد مقيد يقول لك إذا أفطرت مثلا كفرت. وكانت الكفارة الأولى اللي هي كفارة الظهار عبارة عن عتق رقبة، وكانت الكفارة الثانية اللي هي كفارة الإفطار رمضان كانت عبارة عن عتق رقبة مؤمنة. فهنا ورد مطلق هو عتق رقبة في صورة الظهار، وعتق رقبة مؤمنة في صورة الإفطار. فذكروا هنا بأنه الكفارتان المطلق العتقان المطلق والمقيد هما حكمان وليسا حكما واحدا، وإذا كانا حكمان فلا تنافي بينهما أبدا. فأنت يجب عليك أمران، يجب عليك أمر مطلق هو عبارة عن عتق رقبة مطلقة سواء كانت مؤمنة أم كانت كافرة، ويجب عليك عتق آخر وهو عتق رقبة مؤمنة. كما لو قال لك المولى اعتق رقبة ثم قال لك بأمر آخر بخطاب آخر بتكليف آخر اعتق رقبة مؤمنة. فهذا المطلق والمقيد لا تنافي بينهما البتة، وإنما يقع التنافي بين المطلق والمقيد أو المبحوث عنه في كلماتهم إذا كان المطلق والمقيد واردان لبيان حكم واحد، بأن يكون مثلا العتق في الظهار ورد فيه خطابان، خطاب يقول لك اعتق رقبة وخطاب آخر يقول لك اعتق رقبة مؤمنة. هذه هي الصورة التي هي محل كلام الأصوليين في المقام، وهو الذي يعبر عنه بقولهم المطلق والمقيد المتنافيان. المطلق والمقيد المتنافيان هذا هو معناه أنهما واردان لبيان حكم واحد، فأن التنافي فرع إحراز وحدة الحكم. أما إذا كان الحكم متعددا فلا تنافي بين الحكمين بعد أن كان كل واحد منهما لبيان حكم غير ما بينه الآخر فعلا. وعندما نتكلم عن المطلق والمقيد المتنافيان، طارة يكون المطلق والمقيد متوافقين إثباتا ونفيا، كما لو ورد مثلا اعتق رقبة اعتق رقبة مؤمنة، أو ورد خطاب بالنفي مثلا قال لا تعتق الكافرة ثم قال لا تعتق الكتابية مثلا. فورد خطاب مطلق ومقيد متوافقين في الإثبات والنفي، ومرة أخرى يكون مختلفين في الإثبات والنفي، بأن يكون الحكم المطلق ورد مثبتا والحكم المقيد ورد منفيا. كما لو قال أعتق رقبة وثم قال لا تعتق الكافرة، فحينئذ هذه صور للمسألة. إذن المطلق والمقيد إما متنافيان وإما غير متنافيان، والمتنافيان إما متوافقين في الإثبات والنفي وإما مختلفين في الإثبات والنفي. لا إشكال بين الأصوليين بأنه في صورة كونهما غير متنافيين لا يحمل المطلق على المقيد، كما أنه لا إشكال أنه في صورة كون المطلق والمقيد متنافيان وأحدهما مثبت والآخر منفي يعني مختلفين في الإثبات والنفي، ففي هذه الصورة يحمل المطلق على المقيد، لأنه يعد في العرف المقيد قرينة لبيان المراد من المطلق فعلا. ولذلك هذه المخصص المنفصل أو المقيد المنفصل أو القرينة المنفصلة التي تكون أقوى حجية من المطلق وترفع إطلاق المطلق بعد أن كانت نفي وذاك إثبات، وهي أخص مضمونا تصلح للقرينية على المراد من المطلق، ودليلهم سيرة العقلاء والفهم العرف العام. والكلام كل الكلام معقود بينهم في هذه الصورة، إذا كان هناك مطلق ومقيد متنافيان، وكان كل منهم وكانا متوافقين في الإثبات والنفي، بأن كان الخطاب الأول مثبتا والثاني مثبت أو منفي ومنفي. مثال مثلا قال لك المولى إن ظاهرت أعتقت، ثم قال لك إن ظاهرت أعتقت رقبة مؤمنة، فورد الخطاب الأول مثبتا ومثبتا مطلقا، ورد الخطاب الثاني مثبتا مقيدا فعلا. فهل في هذه الصورة يحمل المطلق على المقيد أو لا يحمل المطلق على المقيد؟ المعروف أو المأنوس في عبارة بعض الأصوليين أنهم نعم، نحن نحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة. طبعا باب الإشارة حيجي إن شاء الله تعالى التأكيد عليه. كلامنا إذا كان الأمر للوجوب، والأمر للوجوب يعني الخطاب لزومي مو خطاب استحبابي أو سنتي، لابد أن يكون خطاب لزومي. أما إذا كان الأمر المطلق استحبابيا والمقيد استحبابي سوف يأتي أن العلماء بيحملوه على المراتب، ما بيحملوه على التقييد الاصطلاحي. على كل حال سوف يأتي بيان أكثر. فإذا كان خطاب مطلق ومقيد ورد لبيان حكم واحد وكان متوافقين إثباتا ونفيا، فهنا العلماء يحملون المطلق على المقيد. وإذا سألتهم لماذا، في عبارة معروفة فيما بينهم يذكرونها ومنسوبة إلى أكثر الأصوليين كما في كلمات القمي في القوانين، وهذه العبارة أنهم يقولون بأنه لأن في حمل المطلق على المقيد جمعا بين الدليلين. ما معنى هذه العبارة؟ يقولون بأنه أنت إذا حملت المطلق على المقيد تكون قد عملت بالمطلق وعملت بالمقيد، باعتبار أنك ما طرحت أي دليل منهما. غاية ما صنعته أنك رفعت اليد عن إطلاق المطلق، وإلا أنت حفظت عملت بالمطلق وعملت بالمقيد. فإن الأمر بالمطلق عندما قال لك أعتق رقبة ظاهر بأنه يجب عليك عتق الرقبة، عندما قال لك أعتق رقبة مؤمنة ظاهر بعتق الرقبة المؤمنة. إذا أنت حملت المطلق على المقيد عملت بالخطاب الأول لكن قيدته، وعملت بالخطاب الثاني وهو واضح. أما في رفض حمل المطلق على المقيد ورد المطلق ورد المقيد لا يكون فيه عمل بالدليلين، بل يكون ترك لدليل المقيد. فمن يعمل بالمقيد عمل بالدليلين، من حمل المطلق على المقيد عمل بالدليلين، من ترك المقيد ولم يقيد لا يكون قد عمل إلا بدليل واحد. والعامل بدليلين أحسن، عم يشتغل شغلتين، والذي عمل بدليلين يكون أفضل ممن عمل بدليل واحد فعلا. شو سوي؟ هذه عباراتهم واقعا. أنا دائما أقول للإخوان أنه أنتم فاكرين الأخباريين يعني أنه عندما استشكروا على الأصوليين استشكروا من فراغ، يعني على الجملة هذا هو المطلب الموجود في مقام. أن هذه كانت استدلالاتهم عذرا، يعني هذه كانت هذه جملة من الاستدلالات التي كانت تطرح في كلماتهم. أنتوا تتصوروا أن الأخباريين ليس لهم بركة على الأصوليين؟ لهم بركة باعتبار أن الطلبة أجبروهم على أن ينقحوا هذه المطالب مرة أخرى فعلا، ولو تركت المسائل على 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 هداها وعلى رسلها لكنا أبصر ونحن الآن فعلا في الاستنباطات الأصولية. المهم خلينا نبدأ نكمل إسهار. بلا جمع مهما أمكن أولى من الطرح، ما في شيء نكت، ما في نكتة شيء معين، ما في عند ما هذه عباراتهم فعلا هالأدي بس. نعم بعدين الشيخ البهائي رحمة الله عليه، طبعا البهائي بعد يعني في عرض الحركة الأخبارية البهائي عنده عبارات العلاقة بمفهوم الوصف ومشاكل ذلك، بس الماتن ما تعرض لعبارات البهائي في الكتاب. في البهائي عنده مطلب معين طرحه في المقام مرتبط بمسألة مفهوم الوصف، لأنه هذا طبعا أنا بستغرب أن الماتن ما طرح مفهوم الوصف هنا، بس لعله أنه الماتن بذهنه أنه لا يقول بمفهوم الوصف ما بنى على هذا البحث فعلا في المقام. طبعا في مبنى كمان احترازية القيود ما بنى عليها الماتن، وإن كان له عبارة تأتي إن شاء الله تعالى ظهر بأنه ملتفت لفكرة احترازية القيود، بس ما بنى البحث عليها الماتن في المقام. يعني لا بنى الماتن لا على فكرة احترازية القيود ولا بنى على فكرة مفهوم الوصف بدعوى أنها احترازية القيود توجب المفهوم على نحو السالبة الجزئية، فيقع التنافي بينهما. فعندما يقول لك المتكلم أعتق رقبة ثم يقول أعتق رقبة مؤمنة، قوله أعتق رقبة مؤمنة ظاهر بأن بعض غير المؤمن لا يجب عتقه، وإذا كان بعض غير المؤمن لا يجب عتقه فيقع تناف ما بين المطلق المثبت والنفي والمقيد المثبت، باعتبار أن المنفي أن المطلق أن المقيد المثبت له مفهوم، له مدلول التزامي يقول إن بعض الرقبة لا يجب عتقها، لا يجوز عتقها أو لا يجتزأ في مقام عتقها فعلا. وهذا لوحده نكتة جيدة لإثبات التقييد فعلا، بناء التقييد على القول بالمفهوم بنحو السالبة الجزئية، وهذا مشار إليه في كلمات قبل الشهيد الصدر السيد الخوء سيد البروجردي، قبل السيد الصدر الشهيد السيد الخوئي ذاكره، السيد البروجردي ذاكره، والشهيد الصدر ذكره أيضا فعلا لا بأس. وإن كان السيد الصدر في بحثه ببحث الخارج مش كثير واضح أنه بنى على هذه المسألة بوضوح في بحث المطلق والمقيد المتنافيان. مرة طرحت المسألة على أستاذنا رحمة الله تعالى عليه، وعلى كل حال بغض النظر مش هنا النقطة، النقطة الأساسية هذه يعني. النقطة الأساسية دخلنا بالكتاب نحن فعلا، يقول الماتن رضوان الله تعالى عليه أن الشيخ الأنصاري أن عفوا المحقق القمي بعد ما طرح كلام المشهور أو المتعارف بين الأصوليين في بيان وجه حمل المطلق على المقيد وأنه فيه جمع بين الدليلين، المحقق القمي قال له هاي طريقة من طرق الجمع بين الدليلين، أنا يمكن لي أن أبرز لكم طريقة أخرى للجمع بين الدليلين وأكون قد عملت بكل الخبرين من دون رد لأحدهما، ما هي طريقتك؟ قال أن نحمل المقيد على الاستحباب، فيكون المقيد إرشاد إلى أفضل أفراد الواجب. تدري بعض الأحيان الواجبات لها مراتب، صح ولا لا؟ عندك أنت مثلا الصلاة واجبة لكن لها مرتبة أعلى، هي الصلاة في أول الوقت في المسجد جماعة، فالصلاة أول الوقت في المسجد جماعة صلاة واجبة لكنها مستحبة. بمعنى ماذا مستحبة؟ بمعنى أنها أفضل أفراد الواجب فعلا. نفس الشيء في المقام، عندما يقول المتكلم أعتق رقبة ثم يقول لنا أعتق رقبة مؤمنة، يمكن لنا أن نحمل الأمر بعتق الرقبة المؤمنة على أنها أفضل أفراد الواجب فعلا، وأنا أكون قد عملت بالدليلين باعتبار أنه أنا من جهة حافظت على إطلاق المطلق وأنه كل رقبة مجزئة في مقام أداء الكفارة مجزئة عن الكفارة، ومن جهة أخرى أنا عملت بالمقيد باعتبار أن المقيد قد أثبت أن المقيد كان للإرشاد إلى أفضل أفراد الواجب فعلا، هو أنه استحباب هذا الفرد بخصوصه. هذا كلام كان كلام بلي؟
سأقول هذا الوجه الثالث غاية ما يستفاد منه هو استحباب حمل المقيد على المطلق،
مو استحباب، مش استحباب حمله، حمله يحمل المطلق على المقيد بهذا المعنى، بمعنى أن لم يقصد أنه يبقى المطلق على إطلاقه، لم يحمل المطلق على المقيد، ما زال المطلق على إطلاقه لكن المقيد للإرشاد إلى أفضل أفراد أو إلى الفرد المستحب من أفراد أفراد المطلق. شيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه علق على القمي وقال له بأن كلامك غير صحيح، فرق بين حمل المطلق على المقيد وبين حمل المقيد على أفضل الأفراد، والفرق بينهما أن في حمل المطلق على المقيد لا يوجد تصرف بالأدلة، بل نبقي الأدلة على ما هي عليه، لا يوجد فيها مؤنة زائدة، لا يوجد فيها كلفة، بخلاف صورة حمل الأمر المقيد على الاستحباب فأن فيه كلفتان. تقول له كيف هذه فعلا؟ طب طبعا عندهم قاعدة هم الأصوليون، عندهم كل ما كان في تصرفان أحدهما أكثر كلفة يحملون الكلام على ما هو أدنى كلفة فعلا. هذه كتير بيحبوا يتعاملوا فيها، وهذه لحالة قصة هذه الطريقة هذه، أنا لا أعتقد بوجودها بالعالم هذه. وسعى كل حال هم يتصرفوا بهذه الطريقة، يا أما تكون لها دليل عقلائي أما لا، أما مجرد أنه هذا أكثر كلفة شو منقيس على مقياس ريختر نحن مثلا للكلفة يعني، يا أما يكون يا أما هم يقولون أنه كلما كان أحد التصرفين أكثر كلفة من الآخر يترك الأكثر كلفة، مثل ما ذكروا بحث تعارض الأحوال أنه مثلا إذا كان أصل اشتراك وكذا وما شكل ذلك. بس بغض النظر شيخ الأنصاري ماذا يقول له؟ شيخ الأنصاري يقول له بأنه حمل المطلق على المقيد ليس فيه أي كلفة، ليس فيه أي تصرف. لماذا يا مولانا؟ يقول لك لأني أنا تقدم مني سابقا بأن معنى كون المتكلم في مقام البيان أن يكون المتكلم في مقام البيان مراده الجدي، والقرينة المنفصلة والقيد المنفصل صالح لأن يقول لك بأن المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة غير موجودة، باعتبار أن القيد المنفصل يقول لك بأن خطابي الأول المطلق لم أكن فيه في مقام البيان بل كنت في مقام الإجمال، فالخطاب الأول كان له ظهور بدوي بالإطلاق، لكن بعد ورود القيد المنفصل نعلم بأنه لم يكن في مقام بيان، لم يكن المتكلم في مقام البيان، ولم يكن له ظهور في الإطلاق من أصل، لذلك أصلا لم يكن له ظهور في الإطلاق، فلن نتصرف في دليل المطلق عندما حملنا المطلق على المقيد، بل هما أصلا خطاب الأول خطاب إطلاقه لا ينعقد، وحينئذ يكون العمل على طبق القيد فعلا، بخلاف ما لو حملنا الأمر المطلقة على الاستحباب، فإن الحمل الأمر على الاستحباب فيه نوع من التجوز كما تعرف، باعتبار أن الأمر المستحب مجاز، حمل الأمر على الاستحباب مجاز بعد أن كان الأمر موضوعا للوجوب. هذا هو حاصل الفكرة التي أداها الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. خلينا نقرأ هذا المطلب حتى نصل إلى النقاش مع الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. قال الماتن: إذا ورد مطلق ومقيد متنافيان، قلنا المتنافيان بمعنى إنما يكونا متنافيان مع إحراز وحدة الحكم، فإما أن يكونا مختلفين في الإثبات والنفي وإما أن يكونا متوافقين، فإن كانا مختلفين مثل أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة فلا إشكال في التقييد لأنه قرينة عرفية تصلح متنافيا وتصلح هذه قرينة البيان المراد من ذاك، وإن كانا متوافقين فالمشهور منهما فيهما الحمل والتقييد، يعني حمل المطلق على المقيد. وقد استدل بأنه يعني بأن حمل المطلق على المقيد جمع بين الدليل، ها؟ جمع بين الدليلين وهو أولى، يعني عمل بكلا الدليلين. وقد أورد عليه بإمكان الجمع على وجه آخر مثل حمل الأمر في المقيد على الاستحباب، وأورد عليه بأن التقييد ليس تصرفا في معنى اللفظ وإنما هو ركز معي العبارات شوي معقدة إلى حد ما، وإنما هو تصرف في وجه من وجوه المعنى، أي تصرف في حال من أحواله وهو إطلاقه. أنت لم تتصرف في المعنى، تصرفت وقلت بأنه لا إطلاق له، اقتضاه تجرده عن القيد مع تخيل وروده في مقام بيان تمام المراد، وبعد الاطلاع على القيد المنفصل وبعد الاطلاع على ما يصلح للتقييد نعلم وجوده، يعني وجود اللفظ المطلق على وجه الإجمال، فلم يكن المتكلم في مقام البيان فلا إطلاق حتى يستلزم تصرفا، فلا يعارض ذلك بالتصرف في المقيد بحمل الأمر على الاستحباب. في عندك أنت شغلتين، حمل المطلق على المقيد لا تصرف فيه، حمل المقيد على المرتبة من مراتب الاستحباب فيه تصرف، فنحن نذهب إلى الفعل الذي ليس فيه تصرفان. هذا حاصل الكلام فعلا. الماتن يعلق على الشيخ الأنصاري بتعليقين. التعليق الأول يقول له: أولا يا مولانا، هذا مبني على مبناك، أن معنى كون المتكلم في مقام البيان يعني كون المتكلم في مقام البيان المراد الجدي. وقد تقدم مني معك سابقا عندما كنا نتكلم عن مقدمات الحكمة، قلت لك أن بهذا المطلب ثم لا يخفى عليك أن المراد بكوني في مقام البيان، أنا هناك فيما مضى بيّنت أن المقصود من كون المتكلم في مقام البيان كونه في مقام البيان بلحاظ المراد الاستعمالي، لا كونه في مقام البيان بلحاظ المراد الجدي فعلا. فحينئذ الإطلاق موجود حتى على تقدير وجود قيد منفصل، ويكون القيد المنفصل متصرفا بالمطلق. فالقيد الدعوى أن القيد المنفصل لا يتصرف بالإطلاق، بل القيد المنفصل يهدم مقدمة من مقدمات الحكمة، مبني على أن يكون معنى كونه في مقام البيان كونه في مقام بيان المراد الجدي، مع أنه أنا ما اخترته فيما مضى أن كونه في مقام البيان أن يكون في مقام بيان المراد الاستعمالي. فحينئذ الإطلاق موجود متحقق عند انقطاع الكلام، لأن مثلا ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان مراد تمام مراده في شخص كلامه، والقيد المنفصل يكون تصرفا في المطلق، ولا يكون المقيد المنفصل هادما لإطلاق المطلق. فالقيد المنفصل لا يصير المتكلم في مقام الإجمال، لا يبقى كان المتكلم في مقام البيان، لكن المقيد تصرف بالمطلق فعلا. فدعوى أن القيد المنفصل ليس تصرفا في إطلاق المطلق غير دقيق، بل هذا على مبناك مو على مبناية، يعني هذا مثل نقاش مبنائي للماتن، فكلامك يتم على مبنى لا غير مرضي، أما على مبنانا المرضي فلا يصح مثل هذا الكلام. هذه أول تعليق. ثاني تعليق للماتن أنه أنت ماذا قلت؟ أشعرتنا أيها الشيخ الأنصاري بأنه بحمل الأمر المقيد على الاستحباب كأن هناك شيء من التجوز، كأن هناك شيء من التجوز والتصرف في معنى الأمر، وأن الأمر كان ظاهرا في الوجوب، الأمر بالمقيد كان ظاهرا في الوجوب فحملناه على الاستحباب وهو مجازون. كلا، هذا الأمر الاستحباب هنا مو مثل الاستحباب ذاك. شوف، طارة بيجي أمر مثلا يقول لك الأمر في بالوعد، الأمر يطلب يأمرك بأن تفي بالوعد فعلا، فهذا الأمر بالوفاء بالوعد مثلا ولو لقاعدة لو كان لبان لطبقها السيد الخوئي تحملها على الاستحباب، تحملها على ماذا؟ على الاستحباب. هنا نقول بأن الاستحباب من الأمر مجاز، لكن مرة لا، مرة نقول إن الأمر للوجوب، لكن هذا للإرشاد إلى مرتبة من مراتب الاستحباب وأعلى مراتب الاستحباب أو مشاكل ذلك. فهنا حافظنا على ظهور الأمر في الوجوب لكنه فقط لبيان أفضل أفراد الواجب، وحينئذ لم يكن الأمر مستعملا في معنى الاستحباب حتى تقول بأنه تجوزون. فالأمر مستعمل في الإيجاب والبعث والتحريك، غاية ما في الأمر أن فيه إرشاد أو فيه لازم للإرشاد وبيان أن فيه ملاك زائد عن سائر أفراد الوجوب، مو أنه الأمر صار يستعمل في الاستحباب. وإلا عندما نقول نحن مثلا صلي ثم يقول لك المولى صلي في المسجد، ما أحد يقول بأن صلي في المسجد أمر استحبابي، صلي في المسجد ما زال أمرا لزوميا، لكن له لازم أن أفضل أفراد الصلاة هو أنه الصلاة التي في المسجد، وإلا الأمر لم يستعمل في الاستحباب، فلذلك لا يوجد تصرف من هذه الجهة في الأمر المقيد. وإلى هذا أشار الماتن بقوله: وأنت خبير، بأن التقييد أيضا يكون تصرفا في المطلق، لأن معنى كون المتكلم في مقام البيان كونه في مقام البيان بحاضر المراد الاستعمالي مو المراد الجدي. لما عرفت من أن الظفر بالمقيد لا يكون ظفر المقيد المنفصل لا يكون كاشفا عن عدم ورود المطلق في مقام البيان، بل عن عدم بل عن عدم كون الإطلاق الذي هو ظاهره بمعونة الحكمة بمراد جدي، فهو يهدم المراد الجدي، أما الإطلاق ما زال على ظاهره. غاية الأمر أن التصرف فيه بذلك بالمقيد المنفصل لا يجب التجوز فيه، لأن اسم الجنس لم يوضع للطبيعة الشائعة، بل يكون من باب تعدد الدال والمدلول كما بينا فيما مضى. مع أن حمل الأمر في المقيد على الاستحباب لا يجب تجوزا فيه، فإنه في الحقيقة مستعمل في الإيجاب، فإن المقيد إذا كان فيه ملاك الاستحباب كان من أفضل أفراد الواجب، لا مستحبا فعلا. الصلاة في المسجد مستحبة بأي معنى؟ مستحبة بمعنى أنها أفضل أفراد الواجب، اللي هو الأمر فيها للوجوب. ضرورة أن ملاكه لا يقتضي استحبابه إذا اجتمع مع ما يقتضي وجوبه، ففيه ملاك الاستحباب باعتبارها في المسجد، لكن هذا لا يعني أنها صارت الصلاة في المسجد مستحبة. أنت عندما تصلي صلاة الظهر في المسجد تصلي صلاة واجبة. نعم، هيدي نعم خربت كل البحث.
نعم
على الوجوب
دائما يدل على الوجوب.
ايه ما كان عنده وضع
بالوضع يعني. هذا عباره من يقول انه حمل الامر المقيد على الاستحباب لا يجب تجاوزا فيه. لا يجب تجاوزا في المستحب يعني
لا في الامر لا يجب تجاوز في الامر. انت وردك خطاب يقول لك صلي، ثم قال خطاب اخر صلي في المسجد. هل تقول بأن صلي في المسجد الأمر في الصلي الثاني أمر استحبابي أو أمر وجوبي؟
نقول أمر وجوبي لأفضل أفراد الواجب.
ها هي
بيان لأفضل أفراد.
باري هذه الماتن أراد أن يستدرك في المقام، يعني الماتن بعد ما ذكر وقال وأنت خبير بأن التقييد أيضا يكون تصرفا في المطلق لما عرفت من أن الظفر بالمقيد لا يكون كاشف عن ورود المطلق في مقام البيان، أراد أن يستدرك عن هذا الكلام، فقال الماتن رحمة الله تعالى عليه نعم إذا كان إحراز كون المتكلم في مقام البيان له طريقتان، طريقة عن طريق القرائن الخاصة التي توجب العلم، وطريقة الأصل اللي ذكرناها فيما مضى، اللي هو أن ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان مراده فعلا. إذا أحرزت أن كون المتكلم في مقام البيان عن طريق العلم والقرائن الخاصة فبها ونعمت، ما لنا علاقة بك، ما نتكلم عنك. لكن لو كان إحرازك لكون المتكلم في مقام البيان عن طريق الأصل العقلائي المتقدم شرحه في الفصل السابق، ثم ظفرنا بالمقيد بعد ذلك بدليل منفصل، يمكن أن يقال بأن القرينة المنفصلة قرينة على أن ما تقدم كان في مصوغ مساق الإهمال وعدم الإطلاق، وأن المتكلم لم يكن في مقام البيان فيما مضى. يعني يمكن أن يدعى بأن القيد المنفصل قرينة على عدم كون المتكلم في مقام البيان، فالتقييد بالمنفصل يصلح لأن يكون قرينة على أن المتكلم لم يكن في مقام البيان. هذه النكتة ذكرها الماتن رحمة الله تعالى عليه. هذا الكلام إذا تم يعني كلام الشيخ الأنصاري هو الحق، لأنه أنت بالنتيجة رجعت لكلام الشيخ الأنصاري. إذا تم هذا الكلام، لذلك الماتن لعله قال في الأخير فافهم، أنه هذا بيخرب كل البحث هذا. لكن ماذا تقول أنت؟ تقول أنت بأن القيد المنفصل، ما معنى قيد منفصل؟ يعني قرينة على أني سابقا لم أكن في مقام البيان، يعني قرينة على أن السابق لا إطلاق له، فحينئذ ينكشف أن ما تقدم مني من كلام سابق لم يكن مطلقا. وهذا شو؟ هذا يعني أنه لم يكن في مقام البيان، يعني صارت القرائن المنفصلة، يعني بالنتيجة صرت مثل الشيخ الأنصاري أنا بالنتيجة فعلا في المقام.
النتيجة بس كأنه شيء عبارة معينة يأكد عليه، يقول يعني كأنه الآخون يقول هذا، أنا قبل يعني الآن بعد ورود التخصص المنفصل، إذا عملت بالمطلق قبل
الخصص. إيه بيكون عملت بالخطأ، توهمت أن هناك توهمت. بس تبين الخطأ الأصل، تبين الأصل خطأ، مثل أي أمارة تبين خطأها بعد ذلك، حالك أي أمارة تبين خطأها. أنت عملت بالأصل، عمل بالأصل، خذ راحتك من باب المنجزية والمعذرية، خذ راحتك. لكن بالأخير ماذا مولانا؟ بالأخير يتبين أن لذلك أصلا لا يقال بالإجزاء، مقتضى القواعد أن لا نقول بالإجزاء. إذا أنت تمسكت بالأصل وعملت بأعتق رغبة وأعتقت رغبة كافرة، ثم بعد ذلك تبين لك بأن المتكلم لم يكن في مقام البيان من هذه الجهة، شو بك تسوي في المقام؟ مقتضى القواعد أن نقول بعدم الإجزاء. نعم إذا بتثبت الإجزاء بدليل آخر خاص لا بأس، بس مقتضى القواعد أن نقول بعدم الإجزاء. شوف الماثم ماذا قال؟ نعم فيما إذا كان إحراز كون المطلق في مقام البيان بالأصل كان من التوفيق بينهما حمله، يعني حمل المطلق على أنه صيق في مقام الإهمال على خلاف مقتضى الأصل. فافهم هيدا مولانا إذا قبلناه كلام الشيخ الأنصاري صار أقرب، أو نتيجة كلام الشيخ الأنصاري على الجملة. في فارق بينهما. الفارق بينهما أن الشيخ الأنصاري دخل فيها من جنبة ماذا؟ من جنبة أنه يقول بأنه شرط الإطلاق عدم القرينة المنفصلة، شرط كونه في مقام البيان أن لا يكون قرينة منفصلة، فأن المقصود من مقام البيان مقام بيان المراد الجدي، يعني بمجموع كلامه. الماتن بقول مش لهالدرجة، أنا أقول بشخص كلامه، لكن القرينة المنفصلة تكشف على أني لم أكن في مقام البيان بشخص كلامي. هذا الفرق بينهما، فرق بينهما نظري أكثر من كونه عملي يعني، بس أنه الفرق بينهما أنه واحد عم بيحافظ على أن القرينة المنفصلة، واحد منهما عم بيقول كون المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة أن يكون في مقام البيان المراد الجدي، فأي قرينة منفصلة تعني أنه مباشرة أنه لم يكن في مقام البيان. أما إذا قلنا بأنه لا، كونه في مقام البيان بيان مراد الاستعمالي، لكن القرينة المنفصلة تكشف عن أنه كأنه نصب لك قرينة أنه أنا لم أكن في مقام البيان بشخص كلامي في هذا المورد.
يعني نقدر نقول بأن الشيخ الأنصاري يقول بأن القرينة المنفصلة تهدم الظهور،
والماتن كمان تهدم الظهور.
لا الماتن يقول تهدم الحجية فقط.
لا 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 لا, لا. عم بيشكك هنا بهالعبارة، مش هيك عم بيقول هذه العبارة، هنيك سابقا كان يقول هكذا، سابقا كان يقول هالعبارة مش هيك. هذه العبارة تقول بأنه عندما وردت القرينة المنفصلة فكأن المتكلم نصب لك قرينة على أني لم أكن في مقام البيان. شو يعني لم أكن في مقام البيان؟ يعني هدم الظهور. ما هو كيف تكون ظهور المطلق؟ على أساس مقدمات الحكمة، فالقرينة المنفصلة قالت لك لم أكن في مقام البيان، واضح ولا لا؟ ما أدري، حسب فهم شو معناته. إذا فهم قبل هذا الاستدراك كلام أكثر صار هو مع الشيخ الأنصاري، لم يقبل هذا الاستدراك بيكون حينئذ على الأساس، ولا هذا الاستدراك بيخرب البحث. طب شو رأي الماتن؟ الماتن يقول أنا يمكن أن أقترح جمعا آخر أو وجها آخر لسبب الحمل المطلق على المقيد. ما هو الوجه الآخر؟ هو أن نقول بأن الأمر الأول المطلق عندما قال لك أعتق رقبة، طبعا ظاهر في الإطلاق. شو يعني ظاهر في الإطلاق؟ يعني أنه يشمل كل أفراد الرقبات حتى لو كانت كافرة. ثم يرد مقيد يقول لك ماذا؟ أعتق رقبة مؤمنة. هيدا له ظهور بماذا؟ ظهور على ما تقدم معنا في بحث الوجوب العين والتعيين والتخير والنفس ومشاكل ذلك، أن مقتضى إطلاق الصيغة في المقيد أن وجوب عتق الرقبة المؤمنة وجوب تعييني ليس وجوبا ماذا؟ تخييري. فظاهر قوله أعتق رقبة مؤمنة أنها لا يجزئك إلا الرقبة المؤمنة، وأن الرقبة المؤمنة فرد تعييني من الواجب بمقتضى إطلاق الصيغة على ما تقدم معنا فيما مضى، أنه لو أراد التخييرية لعطف بأو، لكنه لم يعطف بأو فهو ظاهر في التعيينية. فحينئذ إطلاق الصيغة في المقيد ظاهر في التعيينية، إطلاق الصيغة في إطلاق الأمر في المطلق ظاهر في ماذا؟ فأنك مخير بين الرقبة المؤمنة والرقبة غير المؤمنة، وهكذا. فعندك إذن في خطاب المطلق مطلق مخير بين المؤمنة وغير المؤمنة، في المقيد ظاهر في تعيين المؤمنة. فنقول في هذه الصورة بأن العرف يرى بأن ظهور صيغة المقيد في التعيين أقوى من ظهور المطلق في إطلاقه، فظهور الأمر في التعيين هو الذي يقتضي ماذا؟ حمل الأمر على الإطلاق. بعبارة أخرى إن إذا حملت المطلق على المقيد تكون حافظت على ظهور المقيد في التعيينية، إذا حملت المقيد على أنه لبيان أفضل أفراد الواجب، يعني عم بتقول أنه هذا ليس هو الفرد التعييني، عتق الرقابة المؤمنة أو الصلاة في المسجد ليس فردا تعيينيا، بل أنت مخير بين سائر الأفراد. ففي الحمل المطلق على المقيد حفاظ على التعيينية، عدم حمل المطلق على المقيد وجعل الأمر المقيد إرشاد إلى أفضل أفراد الواجب فيه نحو من أنحاء ماذا؟ حفاظ على التخييرية، وأنت مخير بين هذا الفرد الأفضل وغيره وكلها مجزئة. فحفاظا على التعيينية العرف يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة. هذه حاصل عبارة المتن بقوله ولعل وجه التقييد كون ظهور إطلاق الصيغة في الإجابة التعييني أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق. لا في الأظهرية ما لها علاقة تلك، هناك بيجروا البراءة عن التعيين، ما نحكي أصول عملية، نحكي عن جمع عرفي. الماتن هذه ما نسألكم الدعاء له. طبعا أنت فيك أشكى على الماتن، بتقول له هكذا، بتقول له ما أنت الظهور في التعيينية سببه الإطلاق، وهنا إطلاق، ليش قدمت إطلاق على إطلاق؟ تستطيع أن تقول للماتن هذا الكلام أنت، وهو كيف الماتن تدل سابقا على التعيين بالإطلاق، وهون شو عم نتكلم العموم بالإطلاق، ليش عم تقدم إطلاق على إطلاق؟ بس بغض النظر حسب المطلع حسب المبنى، إذا بتقول مفهوم سلبة جزئية سهلة هذا خطأ بيصير هذا بس. إذا قلت بالمفهوم بنحو السالب الجزئية خطأ هذا الكلام يصبح بيصير في تعارض بالمثبتات، لأنه بس يقول لك أعتق رقبة مؤمنة، يعني أعتق رقبة مؤمنة ينعقد لهم لازم، شو اللازم؟ أنه بعض المؤمنات لا يجب عتقها، فبيصير في تنافي بين الخطابين أو لا يتزأ بعتقها. أعتق رقبة مؤمنة، يعني بعض الكافر لا يجزئ، من هو ما بعرف، فبحمل المطلق على المقيد حينئذ. ما عندي نكتة بعد بأسألكم الدعاء. قد تقول ماذا في المقام؟ قد تقول للشيخ الأخوند في المسألة بأن كلامك يتنافى مع أمر بديهي في الفقه. شو هذا الشيء البديهي في الفقه؟ أنت ماذا فعلت؟ قلت إن ظهور الأمر بالمقيد في التعيينية صار الوقت كله مأخر. لا خلاص كافي هذا المقدار، كملت هذا الإشكال والحمد لله رب العالمين، ما انتبهناش الوقت.